بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. من المباحث المهمة التي أولى الإسلام لها أهمية وأعطاها مساحة من الحديث وكروايات كآيات، هي مسألة الجو الاجتماعي والأجواء التي يعيشها الإنسان. بطبيعة الحال الأجواء تساعد الإنسان أو تضر الإنسان، تنفع الإنسان أو تضر الإنسان. الجو الاجتماعي بكل تفاصيله هو مؤثر من المؤثرات المهمة في حياة الإنسان، في حركته إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا من الأمور المهمة التي تشير إليها الآية التي قرأناها هي مسألة الرفيق والصديق والمجلس الذي يختاره الإنسان. روح الإنسان في حركتها وتكاملها تتأثر بهذه المسائل، تتأثر بمجموعة عوامل، مثلا تتأثر بالعبادة، الصلاة، الصوم، هذه تؤثر على الإنسان، على روح الإنسان. الإخلاص يؤثر، التفكر يؤثر، الموعظة تؤثر. من ضمن المؤثرات المهمة هو المجلس والمكان والأشخاص الذين يعاشرهم الإنسان، هذه أيضا مؤثرة، ما نعبر عنه اليوم بالأصدقاء أو المجالس بشكل عام. الأجواء، أجواء البيئة، الأجواء الاجتماعية تضفي بظلالها على روح الإنسان إما سلبا أو إيجابا، هذا أمر لابد منه، لابد أن نسلم له. وبالتجربة نحن كلنا نجرب هذا الأمر أو جربناه، أو نشاهد من الناس من وقع في هذا الأمر إما إيجابا أو سلبا. ولذلك الإسلام أولى أهمية بالغة، أعطى أهمية بالغة للمجالس، لاختيار الصديق، لاختيار المكان، للناس الذين يعاشرهم الإنسان، حتى تدخل فيها اختيار الزوج، اختيار الزوجة، لأن كلها مؤثرات. نعم الإنسان لا يتدخل في اختيار الوالد والوالدة، أو الوالد والوالدة ما يقدرون يحددون الابن شنو طبيعته، أو البنت، أو الخال والعم والأقرباء، هذا أمر مجبور به الإنسان. ولكن طبيعة التعاطي، طبيعة التعامل، لا، هذا الأمر مرتبط بالإنسان. الإنسان طبعا لا يستطيع أن يلغي التأثيرات، تأثيرات المدرسة، الجامعة، كلية، السوق، الأصدقاء، اليوم مثلا الانترنت، الساتلايت، الفضائيات، التلفزيون، الراديو، الأخبار، المجلات، كل هذه مؤثرات بحسب الإنسان وين ينشغل، وين يذب نفسه كما يقال. إذن أنا لا أستطيع أن ألغي التأثيرات. اليوم تأثير التلفزيون موجود، نعم الإنسان يستطيع أن يقنن، أن يحدد طبيعة التعامل. الأقرباء يؤثرون، الجيران يؤثرون، الأصدقاء يؤثرون، المدرسة تؤثر، التلفزيون يؤثر. كيف أتعامل؟ ما أدرس؟ لا يكون أدرس. طيب ما أتفرج تلفزيون، ما أسمع أخبار. لكن المطالب بالإنسان هو تحديد طبيعة التعامل مع هذه الأمور، كيف يزيد من هنا، يقلل من هنا، كيف يتعامل، هذا يستطيع عليه الإنسان. إذن بحثنا هو بحث الصديق، لأن كل وحدة هي بها بحث، يعني الإعلام، المدرسة، الأقرباء، صلة. الشيء اللي احنا نتحدث اليوم عنه تقريبا هو اختيار المجالس والأصدقاء. طبعا هناك ملاكات وموازين وشروط وصفات للرفيق الصالح أو المجلس الصحيح ينبغي على الإنسان أن يدقق بها. أولا من أهم الصفات هي التقوى. التقوى مهمة جدا كصفة أساسية للصديق لأن الإنسان لأن الصديق إذا لم يكن متقيا لم يكن ملتزما فإنه لن يعير للذنوب أي أهمية، لن يهتم للذنوب، وبالتالي لن يتورع في ارتكاب أي ذنب، وبالتالي سوف أيضا يكون مبلغا للذنوب ومشجعا للذنوب في كل الأحوال. مسألة تقوى الصديق، مقدار ورع الصديق مهمة جدا، الإنسان يجب أن يدقق بها. أنا الصديق اللي أختاره يكون أختاره متقي إلى درجة كبيرة قدر الإمكان حتى لا يكون مؤثر علي. طبعا هذا الأمر يؤدي إلى يعني الآن إذا صديق بين مجموعة من الأصدقاء وكلهم أهل ذنوب أهل ذنوب، هو بيصير اعتياد الذنب، بيصير حالة مثل اعتياد يعني طبيعية، مسألة طبيعية. حتى هذا الإنسان المتدين إذا هو كان معاشر وعنده محبة لأصدقائه وسوالف وياهم ويسهر وياهم ويخرج ويسافر وياهم، شوية شوية تكون الذنوب إلى أيضا طبيعية، وبالتالي يقع في وحل الذنوب، بل ربما ينتقل إلى الأنس بالذنب، الأنس بالذنب، لأن هذا الأنس موجود في جماعته في أصدقائه. طبعا من لا يتورع عن ارتكاب الذنب أيضا قد لا يتورع، قد يكون يتجه إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الدعوة إلى الذنوب، التبليغ، التشجيع للذنوب، وهذا أيضا أمر خطير. لذلك الإنسان ينبغي أن يختار الصديق الورع التقي قدر الإمكان. طبعا نحن لا يمكن أن كل واحد يلقي له واحد من أولياء الله صادقة، ولكن يمكن إلى درجة كبيرة أن نختار هذا الصديق. الشرط الثاني هو أن يكون عنده معرفة بالدين، ليس فقط ورع، لا عنده علم، يعني نوع من المعرفة على الأقل. اليوم مثلا الرسالة العملية، الأحكام الشرعية، المعرفة هاي مفيدة للإنسان. مقدر الإنسان عنده مثلا عنده نوع من التقوى بس ما يعرف هو وين الدين، شنو الأحكام، وين الاحتياط، وين الحرام، وين الحلال، هذا أيضا مضر للإنسان. لذلك الإنسان يحتاج إلى صديق متقي، ويحتاج إلى صديق عنده معرفة، عنده علم بالدين ولو بمقدار على الأقل الأحكام الشرعية. الصديق إذا لم يكن عنده علم بالأحكام الشرعية ومعرفة قد يجر أصدقاء إلى أخطاء، إلى محرمات، لأنه لا يعلم، قد لا يكون عن قصد، ولكن بالتالي قد يدخلون في شبهات وإشكالات ومحرمات وهم لا يعلمون أنه حرام. إذن العلم أيضا هنا مهم. لذلك يقول بعض العلماء أن الصديق إذا كان متقيا ولكنه لم يكن عارفا بالأمور الدينية فإنه قد يكون مخادعا، يعني فقط متظاهر بالقداسة، متظاهر بالورع، متظاهر بالتقوى، لكن في حقيقته هو لا يعلم شيء من الأحكام. وهذا موجود عندنا كثير، تجد بعض الناس تشوفه فد قداسة عجيبة، مقدس يعني هو وضعه، يعني فد قداسة وسبحته والعقيق ومسائل مستحب، بعض المستحبات ملتزم بها ويتظاهر ودائما يسبح، لكن كثير من المحرمات هو ما يعرف أنه هاي محرمات، كثير من الواجبات هو ما يعرف أنها هاي واجبات، ولذلك قد يترك واجبات ويرتكب محرماته من دون أن يعرف. قداسة فارغة، قداسة واهية غير صحيحة، توهم. لذلك قد يكون ظاهر الإنسان هذا الصديق مخادع، فالإنسان يكون ما يتأثر بظاهر الصديق. الإنسان من يختار صديق يكون يجربه قبل أن يتخذه في قرارة نفسه صديقا، يجربه يشوف ملتزم بالأحكام، محتاط بالأحكام، هاي يحتاجه اليوم احنا. بالتالي كل إنسان في حياته، حياتنا فيها شبهات، فيها إشكالات، أموال، تجارة، بها نظر إلى محرم، اتخاذ مواقف، اتخاذ كلام، كلام حاق، غيبة، بهتان، كل هاي مسائل. والمشكلة أن كثير من الأمم، كثير من الشعوب في الظاهر متدينة. الآن على سبيل المثال في بعض الشعوب العربية، فنكون واضحين، مثلا مسألة السباب عادي، يعني ينسب والعياذ بالله الفاحشة والزنا إلى فلان أو فلانة، هسه هو يقاصد مقاصد. في بعض الأحيان تصير عادة بين الناس، شوية غضب نزل الكلمات ما شاء الله من نسب الفاحشة والزنا إلى الناس. طيب هذا حرام لو لا؟ لكن هو تشوفه قد يصلي يومية في المسجد، ملتزم يومية يصلي صلاة جماعة، وهذا حرام. أول عياذ بالله ينسب يسب الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا حرام، وحرام كبير وموجود في بلداننا. الإنسان قداسته قد تكون فارغة في كثير من الأحيان، وكثير من الأحيان هكذا تجد في مساجد في بعض الناس أو منشغل بشعائر دينية وصوت عالي وحركته، ولكن كثير من المحرمات هو لا يعرفها أو يعرفها لكن غير لا يتركها، أو واجبات غير ملتزم بها. نأتي إلى شعائر مستحبة ودخل وقت الصلاة وقريبا مثلا تغيب الشمس وإحنا ملتهين بالشعائر، وغابت الشمس وإحنا ما مصلين، وأيهما أهم، الشعائر المستحبة أم الصلاة الواجبة؟ هذا يسمى نقص في العلم في المعرفة، لذلك قد تكون قداسة واهية ومخادعة. إذن في كل أحوال الصديق ينبغي أن يكون متقيا ويكون أيضا عالما وعارفا، حتى الإنسان أنا من أختار الصديق وأمشي وراءه أتأثر بي. كثير من الأصدقاء مؤثرين، فالشخص إذا أجا ويا مجموعة وكان متأثر، فإذا كانت المجموعة غير متقية وغير ورعة غير متدينة، بالتالي هذا الصديق يروح. هي مو فقط ظواهر، هي مو فقط أموال، هي مو فقط والله الصديق شقاتي وأبو مسحة ونكتة ولسان عنده وكذا، هذه مو ملاكات صحيحة. الملاكات اللي تذكرها الآيات والروايات ملاكات التقوى، ملاكات مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. ومجالستهم زيادة يعني يحتاج إلى التقوى، والفقهاء يعني العلم، إذا مو بالضرورة بالمعنى الاجتهاد لا، بالتالي العلم، ومجالستهم زيادة، مجالستهم تؤدي إلى خير الإنسان. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث عن الصديق. قلنا أن الصديق قد يكون مخادع، من نقولها مخادع مو بالضرورة هو قاصد، وإنما كثير منا هكذا، يعني ظاهرنا هواية أفضل من حقيقتنا. هاي مشكلة عندنا، أنه إحنا ظاهرنا مقدسين وعلى أساس متدينين من عوائل من أجواء دينية، لكن عملنا قد لا يكون كذلك. لذلك الصديق خطر جدا إذا كان ظاهره شيء وحقيقته شيء آخر. أكرر، قد لا يكون قاصد، ولكن أنا من دا أختار صديق دا أتأثر بي حأصاب بها القضية، أيضا حكون متساهل فقط أهتم بالظواهر. اليوم نشوف بعض الشباب مثلا يهتم بمستحبات، هي جيدة لا بأس الإنسان يهتم مثلا بحجر باستحباب، أو مثلا يسبح بعض الأمور، أو مثلا يذهب إلى بعض مثلا موكب حسينية مسجد، هاي جيدة بلا شك، جيدة ومستحبة. لكن الدين ليس هذا فقط، كثير من الشباب اليوم تشوفه في مسائل كثيرة مالية، مسائل الكلام، التهم، البهتان، الغيبة، الأفكار، العقائد، المواقف، متساهل، مو يعني نقدر نقول غير متدين، متدين في جانب، ملتزم في جانب، لكن في جوانب أهم بكثير غير ملتزم به. تشوفه في بعض المناسبات ما شاء الله يجند كل طاقاته لبعض الشعائر، وهو أيضا جيد، أمر جيد، ولكن أكو مسائل أهم، أكو مواقف أهم، أكو واجبات أهم، الصلاة أهم، الاهتمام بالأموال، بحقوق الناس، الغيبة، الامتناع، وها كنا مبتلين بها، كنا مبتلين بها. لذلك ألا تكون فقط ظواهرنا ظواهر مقدسة، وإنما الصديق الحقيقي اللي يكون أختاره أهل تقوى وأهل علم. النبي صلى الله عليه وآله يقول على سبيل المثال، يقول: قصم ظهري رجلان، قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم يمتلك العلم لكن لا يمتلك الورع، وجاهل لا يمتلك العلم لكن يمتلك متنسك، يعني عنده نوع من التقوى الظاهرية. ثناتهم يقول: قصموا ظهري، قصما ظهري. لذلك طبعا تعبير عجيب، يذكر بعض العلماء مثل شيخ مصباح حفظه الله يقول أنه هاي عبارة عجيبة. النبي صلى الله عليه وآله يقول قصم ظهري، كسر ظهري. إحنا نقول خب ليش؟ لأنه مسألة خطرة أن الإنسان يمتلك علم لكن ما يمتلك تقوى، أو يمتلك تقوى ظاهرية لكن هو لا يعرف شيء فيحرف هذا الإنسان. ولذلك في الروايات زلة العالم كغرق السفينة، تغرق وتغرق من عليها. السفينة إذا غرقت اللي عليها صاعد أيضا، العالم لا قدر الله أتباع أيضا يغرقون وياه. وشفنا في زماننا بعض الناس، بعض العلماء غير وجهته، غير وجهته، كان يعتقد بشيء وكان غير وجهته، خصوصا السياسية أو الاجتماعية. شوف مجموعة كبيرة ربما آلاف عشرات مئات الآلاف أيضا تغيروا وياه. لذلك هذا أمر صعب وخطير. طبعا هناك أيضا شرط آخر مهم وصفة أخرى للصديق هو العقل. والعقل إحنا دائما نذكره بالروايات، دائما نكرره في المحاضرات، دائما يجب أن نتذكر العقل. العقل مؤكد عليه جدا بالآيات والروايات، جدا مؤكد عليه. مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول صاحب العقلاء تغنم، صاحب يعني اتخذه صاحبا، العقلاء، واعرض عن الدنيا تسلم. العاقل الحقيقي اللي إذا ارتبطت واختاريت الصديق يوجهني إلى الآخرة، يدعوني إلى الآخرة. أيضا عن الإمام علي عليه السلام يقول عليك بمقارنة ذي العقل والدين فإنه خير الأصحاب، عمارة القلوب في معاشرة ذوي العقول. ها كلها روايات وردت عندنا عن أهل البيت، عن أمير المؤمنين عليه السلام، تبين أهمية العاقل. طبعا العاقل كما ذكرنا سابقا، العاقل مو فقط هذا اللي يعني يحكي زين ويتكلم زين، لا، يفكر بشكل صحيح، يفكر بشكل صحيح. والبعض يكثر الصلاة كما في الرواية عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول قال، يعني قال الإمام الصادق أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجل حسن حال، يعني ظاهره جيد، فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. العقل مهم جدا، العقل حجة كما في الروايات، هو حجة باطنة. إذا رأيتم كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله. إذن مسألة العاقل، نعم أختار قد يكون متقي وقد يكون عنده علم ومعرفة لكنه ما يتعمق بالأمور. العقل يعني أتعمق في المسألة. لذلك تجد إنسان حكيم عاقل يعرف كيف يدبر الأمور في الأحداث. مو كل خبر مثلا اليوم نجد اليوم في الإعلام المورد، إعلام اليوم أمر واقع، اليوم حقيقة، هو ليس بحث سياسي، اليوم بحث دين، ديننا هو اليوم صار في الإعلام، يعني من وسائل انحرافنا ومن طرق انحرافه الإعلام المضلل. تجد إنسان متدين يعني عنده وراء وعنده شوية علم وملتزم بالرسالة العملية ومفلس لك الرسالة مثل ما يقولون تفلس، لكن أقل خبر أقل أكذوبة في الإعلام المغرض يصدق، هذا لا عقل له. العاقل إذن ليس كثير الصلاة وكثير الصوم حسب الروايات، روايات كثيرة طبعا في هذا الإطار. العاقل هو من هو البصير، إنما البصير كما يقول أمير المؤمنين من سمع فتفكر ونظر فأبصر. أن لا يستعجل أن يفكر، يتدبر، يعرف عواقب كل كلمة كل خبر كل حدث، أن يربط الأمور، أن لا يكون متعصبا. فرضا إنسان متعصب لوطنه، متدين، إيش قد إحنا هذا عندنا موجود، متدين صائم مصلي وشوية عنده علم، بس عنده أبو أمه ودينه هو الوطن أو القومية العروبة وأمثال ذلك، خلينا نكون صريحين، أو الحزب اللي ينتمي إليه، هذا ليس بعاقل، هذا ليس لأن لو كان عاقلا لما تعصب، وإن أراد أن يتعصب كما في الروايات فليتعصب لنصرة الحق لإغاثة الملهوف كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك مسألة العقل مسألة مهمة، مسألة واسعة، يعني حدود العقل و تأثير العقل حدود ومساحة واسعة جدا. الصديق ينبغي أن يكون، هذه الروايات التي قرأناها تبين أهمية اختيار. أصلا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله يقول الوحدة خير من رفيق السوء، خل نبقى وحدنا، إذا ما لقينا صديق بهذه المواصفات لأبقى وحدي. ألم يبقى الأصحاب لوحدهم بعض الأصحاب؟ من صديق أبو ذر؟ من صديق عمار؟ قليل أصدقائهم. بالتالي الإنسان في بعض الأحيان يبقى لوحده. لذلك الآية التي قرأناها في البداية أنه النتيجة تكون خطيرة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليت لم أتخذ صديق خليل حبيب، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الحجة ملقات علي، الذكر إجاني وألقى عليه وعرفت الحق، لكن الصديق اللي حرفني. وكان الشيطان والإنسان خذولا، شيطان أو صديق أو شيطان إنس أو جن كما يقال. إذن في كل الأحوال مسألة اختيار الصديق، اختيار المجلس. اليوم احنا عندنا مجالس الديوانيات والمجالس والنوادي والأصدقاء والقهاوي حسب البلدان. في الخليج مثلا الديوانيات، في العراق وبعض البلدان المقاهي، الكازينوهات، الجلوس في أماكن، هاي كلها بدقة الإنسان. حتى المجالس الحسينية، حتى المجالس الدينية في شهر رمضان، حتى المحاضرات في التلفزيون، يجب أن أختار الكتب التي أقرأها، يجب أن أعرف من هو الكاتب. الإنسان ليس في بعض الأحيان الإنسان لا يميز، في بعض الأحيان الناس إنسان يجي يقول لك أنا أقرأ أنا أميز، أنا ما أنخدع. من قال لا تنخدع؟ من قال لا أنخدع؟ أنا أقرأ الكتاب الذي أطمئن لي كاتبه، مثلا الشهيد بطاهري، مثلا آية الله الشيخ مصباح، مثلا كتب الإمام الخميني، الشهيد سيد محمد باقر الصدر، هذا مورد اطمئنان هذه الأسماء. أما نأتي لبعض المفكرين أو المثقفين أو المتنورين كما يقال اليوم، قد أخدع بظاهر عبارة لكن حقيقتها انحراف. هذا الإنسان يجب أن يحذر، هذا الدين، وهي حياة واحدة نعيشها، وقد الإنسان إذا انحرف. لذلك على الإنسان أن يختار الصديق. في الكافي الجزء الأول باب مجالسة العلماء وصحبته، رواية لطيفة جدا، ونحاول أن نختم الحديث إن شاء الله. قال لقمان لابنه، لقمان الحكيم، يا بني، التفتوا إلى الرواية، رواية جميلة جدا، يا بني اختر المجالس على عينك. اختر يعني روح تنتخب، اختار، مو مسألة اعتباطية، أي مجلس أدخل، أي ديوانية أجلس بها، أي صديق أتمشى معه. يا بني اختر المجالس على عينك، فإن رأيت قوما يذكرون الله جل وعز فاجلس معهم، فإن تكن عالما نفعك علمك. يعني إذا كانوا من أهل الله ومن أهل ذكر الله، إذا كنت عالم يستفيدون من علمك، لأن هم يردون يوصلون إلى الله، يردون يتقربون فيستفيدون من العلماء. فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك. إذا لم تكن عالم كنت جاهل، وبذول أهل ذكر الله بالتالي تستفيد منهم. ولعل الله أن يظلهم برحمته فيعمك معهم. إذا نزلت الرحمة إلهم لأن من أهل ذكر الله، أنت أيضا تنشمل بالرحمة. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، يعني من أهل الدنيا. فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، لأن مو بحالك، هم أهل الدنيا. وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلا، ولعل الله أن يضلهم بعقوبة فيعمك معهم. إذن الإنسان يجب أن يختار المجلس. وأختم بهذه الرواية عن أحد الأصحاب قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عملي سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاختيار الصديق الصحيح والمجلس الصحيح والرفيق الصحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.